أيها الأحبة، هذا هو الشريط الثامن من شرح كتاب الفرائض من زاد المستقنع.
ومعكم التسهيل أو الروض، شبه الروض، اقرأ ولا خلى محمد يقرأ. الروض.
ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسمونه على حسب ما يتفقون عليه، لأنه لا يخرج عنه كأخ مفقود في الأكدرية. حاشش.
نعم.
كأخ مفقود في الأكدرية، فمسألة الحياة والموت من 54 للزوج، من 54 للزوج 18، وللأم 9، وللجد 9 من مسألة الحياة، وللأخت منها 3، وللمفقود 6، يبقى 9 فله الصلح عليها. وعلى كل الموقوف إن حجب أحدا ولم يرث، أو كان أخا لأب عصب أخته مع زوج وأخت لأبوين، وإن بان ميتا ولم يتحقق أنه قبل موت مورثه، فالموقوف لورثة الميت الأول للشك في حياة المفقود حين موت مورثه فلا يرث منه. واتفقوا على أنه لا يرث المفقود إلا الأحياء من ورثته.
إلا الأحياء. هذه مسألة أن اللي ذكر لو أننا كتبناها على السبورة لبقينا يومين لم نتصورها، ويومين في حلها، فهل تريدون ذلك؟ أو نقول ما دام المسألة نادرة الوقوع والوقت ضيق نمشي، ولعلنا ندرك متنا صغيرا أيضا. نعم، الثاني. طيب، ثم قال: باب ميراث الغرقى. الغرقى يعني الذين غرقوا جميعا ولم نعلم السابق منهم. هل لهم نظير الغرقى؟ نعم، لو سقط الطائرة ولم نعلم الميت الأول، لو انقلب السيارة لم نعلم الميت الأول، لو شب حريق لم نعلم الميت الأول. المهم، المراد بالغرقى هنا جماعة هلكوا جميعا ولم نعلم عن حاله. الأول هل ماتوا لحظة واحدة أو تقدم أحدهم؟ ما ندري. يقول رحمه الله: إذا مات متوارثان كإخوة لأب، نعم كأخوين لأب متوارثين، إذا مات متوارثان كأخوين لأب بهدم أو غرق أو غربة أو نار. الهدم واضح، والغرق واضح، والنار واضح، المثال واضح بها. طيب، الغربة سافر جميعا وأتانا خبر أنهما ماتا ولم ندري أيهما الأول، فحكمهم حكم من ماتوا بغرق أو نار ولم يعلم الأول منهم. وجهل السابق بالموت ولم يختلفوا فيه، يعني الورثة ورثة كل واحد لم يختلفوا. يقول: ورث كل واحد من الآخر من تلات ماله دون ما ورثه من دفع للدور. أولا نصور المسألة: هؤلاء جماعة ركبوا سفينة ثم ماتوا كلهم، غرقت السفينة وماتوا، ولا ندري أيهم الأول، فهل يجري التوارث بينهم أو لا؟ المذهب أنه يجري التوارث بينهم إذا لم يختلف الورثة. القول الثاني أنه لا توارث بينهما، بينهم لا توارث بينهم، كل واحد منهم لا يرث الآخر، وإنما يرثه الورثة الآخرون. ليش؟ لأن من شرط الإرث أن يوجد الوارث بعد موت المورث، لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولأبويه لكل واحد من السدس ما ترك. فلا بد أن نعلم أن الوارث وجد بعد موت المورث. وهنا الشرط موجود ولا غير موجود؟ غير موجود. إذن لا توارث. وهذا القول مع كونه أصح وأوفق للأدلة الشرعية هو أيضا أهون وأقطع للنزاع. ما في نزاع. الأول سيكون في نزاع إذا كان أحدهم أحد الذين غرقوا جميعا أحدهم يملك ملايين الملايين والثاني يملك ثوبه الذي عليه فقط. يقول نورث هذا من هذا وهذا من هذا. الغني هل يرث من الفقير؟ ليش؟ ما في شيء. والفقير يرث من الغني فيعود مال هذا الغني لورثة الفقير بأي حق. فالقول الراجح بلا شك أنه لا توارث بينهم. ودليله قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر. ولقوله ولكم نصف ما ترك أزواج. وهذا لا يعلم. ولهذا سبق لنا في شروط الإرث العلم إيش بموت المورث قبل الوارث والعلم بحياة الوارث بعد موت المورث. لكن المذهب يقول إن تنازع الورثة في المثال اللي ذكرنا أخوان أحدهما له مليون ريال والثاني ما عنده شيء كل واحد منهم له زوجة كل واحد له زوجة وله أم ثم تنازعوا. هؤلاء ورثة الغني يقولون إن مورثكم مات قبل مورثنا. وأولئك يقولون بالعكس. فهنا يتساقطون. وهذه بعد فيها شيء من الصحة. يتساقطون ويكون ميراث كل ميت لورثته. وأما إذا لم يختلفوا قال والله ما نعلم نحن لا ندعي أن مورثنا هو الأول ولا هو الثاني. فحينئذ يرث كل واحد منهما من الآخر من تلات ماله يعني من قديمه لا مما ورثه منه. لأن لو قلنا يرث مما ورثه منه ها؟ صار دور صار هذا يرث مما ورثه منه ثم ذاك يرث مما ورثه منه وهكذا حلقة مفرغة. مثال هذا أحدهما خلف مليون ريال والثاني خلف مئة ألف. إذا ورث صاحب مئة ألف من صاحب المليون كم يبي يرث؟ كم يرث؟ 500,000. وذاك إذا ورث من الآخر يرث 50,000. هل نضم 50,000 للمليون ونقول يرث هذا 500,000 و50,000؟ لا يمكن. لأن لو قلنا هكذا لازم أن ندور. فنقول يرث صاحب 100,000 500,000 من صاحبه وصاحب المليون يرث 50,000 من صاحبه وتنتهي المسألة. ومع هذا نحن نقول ونرجح أن الصواب أنه لا توارث بينهم وأنه لا حق لأحدهما في مال الآخر. لأن الشرط وهو وجود الوارث بعد موت المورث لم يتحقق. وهذا الذي اختصرناه هو مذهب الشافعي رحمه الله وهو اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية وهو الصواب بلا شك. ثم قال باب ميراث أهل الملل. نسأل الله أن يتوفنا وإياكم على الإيمان. أهل الملل يعني الأديان ولا يمكن أن نبحث في ميراث أهل الملل حتى يوجد السبب، سبب الميراث. وأسباب الميراث كم؟ ثلاثة: نكاح ونسب وولاء. فإذا وجد اثنين، فإذا وجد اثنان بينهما توارث وهما على دين واحد جرى التوارث، إن اختلفت ديانهما فلا، لأن من شرط الإرث اتفاق الدين، لقول الله تبارك وتعالى لنوح حين قال ربي إن ابني من أهلي، قال الله له إنه ليس من أهلي، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة بن زيد لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. طيب، ميراث أهل الملل، يقول المؤلف لا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء، ولا الكافر المسلم إلا بالولاء. واضح؟ الدليل ما أشرنا إليه من الآية وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. أما قول المؤلف إلا بالولاء فهذا الاستثناء لا دليل عليه ولا يصح أثرا ولا نظرا. أما كونه لا يصح أثرا فلعدم الدليل الصحيح، وأما كونه لا يصح نظرا فلأن الإرث بالولاء أضعف من الإرث بالنسب والزوجية، فإذا كان اختلاف الدين يمنع الميراث مع السبب الأقوى فكيف لا يمنعه مع السبب الأضعف؟ هذا خلاف القياس وخلاف النظر. ولنضرب لهذا مثلا: هلك هالك عن أب كافر، هل يرثه أبوه؟ لا يرثه. هلك هالك عن معتق كافر، والعبد معتق مسلم، يرثه سيده؟ على المذهب يرث، وعلى القول الراجح لا يرث. ونحن نقول بالقول الراجح لعموم الحديث: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم. ايش
المفقود اذا جاء في المده التي ضربت له؟
نعم.
فعطي ما وقف له.
ايش
فعطي ما وقف له؟
نعم.
فاذا جاء بعد المده وقد انفق الورثه،
وقد ايش
انفق الورثه او سباقه، فكيف يوقف؟
هو لا بد يوقف له
بعد المده.
اي
بعد المده.
نعم. كيف
قسمت التركه بعد مده
وحكم بالموت؟ نعم.
ثم تبين انه حي وجاب.
طيب،
فكيف
يرد اليه مال؟
فان انفق ما الحال فينا؟
يرجع عليه، يبقى دين في ذمه. سلام.
ما مساله الغرقه؟
ها؟ ايش؟
مساله الغرقه.
نعم.
تزوج احد الورثه بابين يعمل به.
ايه معلوم. مسألة الغرقة لو أتى أحد ببينة أن مورثه بقي بعد موت زملائه يعمل بها لا بد.
شيء عفوا، لو امرأة شهدت أنه واحد سبق،
إيش؟
لو أن يعني وجد الشاهد يعرف أن واحد من اثنين يعني سبق موت من أخيه، هل يعمل بقوله
او لا؟ يعمل بقوله اذا حلف الوارث، لانه يقضى بالشاهد واليمين في مسائل المال.
واذا كانت امراه
ما يكفي
ولو حلفت.
نعم.
ولو حلفت
لا يرث المسلم الكافر الا بالولاء، ولا الكافر المسلم الا بالولاء، ويتوارث الحربي والذمي والمستامن، وأهل الذمة يرث بعضهم بعضا مع اتفاق أديانهم لا مع اختلافها، وهم ملل شتى، والمرتد لا يرث أحدا، وإن مات على ردته فماله فيه، ويرث المجوس بقرابتين إن أسلموا وتحاكموا
أو تحاكموا.
إلينا قبل إسلامهم، وكذا حكم المسلم يطأ ذات رحم محرم منه بسمحة، ولا إرث بنكاح ذات رحم محرم ولا بعقد لا يفر عليه لو أسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب ميراث أهل الملل يعني الأديان، هل يتوارثون أو لا؟ يقول المؤلف: لا يرث المسلم الكافر إلا بالولد، ولا الكافر المسلم إلا بالولد. أما الجملة لا يرث المسلم الكافر ولا المسلم ولا الكافر المسلم فهذه صحيحة في حديث أسامة بن زيد المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ولأن الإرث مبين على الموالاة والنصرة، ولا موالاة ولا نصرة بين المسلم والكافر. وأما الاستثناء في قوله إلا بالولاء فهذا ضعيف، ورد فيه حديث لكنه ضعيف، ضعيف من حيث الدليل الأثري، وضعيف من حيث الدليل النظري. أما الدليل الأثري فإنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الاستثناء. وأما الدليل النظري فإنه يقال: كيف يلحق، كيف يكون الضعيف أقوى من القوي؟ الولاء لحمة كلحمة النسب، والمشبه به أقوى من المشبه، فكيف نقول إنه يرث بالولاء مع اختلاف الدين، مع أن الإرث بالولاء أضعف من الإرث بالنسب؟ فتبين بطلان هذا القول أثرا ونظرا. طيب، لو هلك هالك عن ابن لا يصلي وعن عم مسلم يصلي، فميراثه لمن؟ للعم، والابن الذي لا يصلي لا يرث. وكذلك لو كان هناك رجل لا يصلي ومات عن أقارب مسلمين فإنهم لا يرثونه، لأنه لا يرث المسلم الكافر، وسيأتي إن شاء الله في هذا. قال: ويتوارث الحربي والذمي والمستأمن، هؤلاء ثلاث أصناف من الكفار. الحربي هو الذي ليس بيننا وبينه عهد ولا ذمة ولا أمان، الثاني المستأمن بالكسر بكسر الميم، وأكثر الناس يقولونه بفتح الميم المستأمن، وهذا غلط، لأنه هو ليس مستأمنا بل هو مؤمن، وهو مستأمن بكسر الميم. المستأمن هو الذي أعطي أمانا ألا يعتدى عليه، سواء من الإمام أو ممن يجيز إجارته الإمام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. الثالث الذمي. الذمي هو الذي بيننا وبينه عهد وذمة أن يبقى في دارنا آمنا تحفظ له حقوقه ولا يعتدى عليه، لكن عليه الجزية. بقي رابع المعاهد. المعاهد هو الذي جرى بينه وبين المسلمين عهد لكنه في بلده مستقل، ليس للمسلمين فيه تعلق إلا العهد الذي بيننا وبينه. هؤلاء يتوارثون إذا كانوا نعم، يقول المؤلف رحمه الله: يرث بعضهم بعضا، يتوارث هؤلاء إذا اتفقت أديانهم، كلهم يهود، كلهم نصارى، كلهم مجوس، كلهم شيعيون، يتوارثون إذا اتفقت أديانهم. وإن اختلفت فلا توارث. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فإن هذا يدل على أن اختلاف الدين مانع من الإرث. ولهذا قال: وأهل الذمة يرث بعضهم بعضا مع اتفاق أديانهم لا مع اختلافها. أهل الذمة هل يمكن أن تختلف أديانهم؟ نعم نعم، يهود نصارى مجوس، هؤلاء أهل الذمة، ثلاثة أصناف. والصحيح أن أكثر من ثلاثة أصناف، أن جميع الكفار يمكن أن يكونوا أهل ذمة، تعقد لهم الجزية، كما صح ذلك فيما رواه مسلم عن بريدة رضي الله عنه قال: وهم ملل شتى. هم الضمير يعود على أهل الأديان، ملل شتى متفرقة، اليهود ملة، والنصارى ملة، والمجوس ملة، والشيوعي ملة، والبوذيين ملة، وهكذا. وهذا هو القول الراجح. وقال بعض العلماء: إن الكفر ملة واحدة، إن الكفر ملة واحدة، لكن هذا قول ضعيف، لأن اليهود يقولون ليست النصارى على شيء، والنصارى يقولون ليست اليهود على شيء، فكيف يكونون أمة واحدة؟ نعم، هم بالنسبة للإسلام صنف، لكن بالنسبة لما بينهم مختلفون. كما نقول مثلا: أهل السنة يدخل فيهم المعتزلة، يدخل فيهم الأشعرية، يدخل فيهم كل من لم يكفر من أهل البدع، إذا قلنا هذا في مقابلة الرافضة. لكن إذا أردنا أن نبين أنواع أهل السنة، قلنا إن أهل السنة حقيقة هم السلف الصالح الذين اجتمعوا على السنة وأخذوا بها، وحينئذ يكون الأشاعرة والمعتزلة والجهمية ونحوهم ليسوا من أهل السنة في هذا المعنى. وهم ملل شتى، والمرتد لا يرث أحدا، لأنه والعياذ بالله ليس له دين ولا يقر على دينه. يعني لو كان عندنا كافر ملحد غاية الإلحاد، نقره على دينه أو لا؟ نقره على دين. لكن لو ارتد أحد إلى اليهودية أو النصرانية لا نقره، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، يعني دين الإسلام فإننا نقتله. إذن المرتد لا يرث أحد، ولا أباه ولا أمه ولا ابنه ولا ابنه، مرتد مخالف للدين وليس على دين، لأنه لا يقر على هذا الدين. وإن مات على ردته فماله فيء، يعني يدخل في بيت المال، إذا مات على ردته فماله فيء. وهنا نعلم أن العلماء رحمهم الله يحكمون على الشخص بعينه بالردة أو غيرها مما يقتضيه فعله، خلافا لمن أشكل عليه الآن يرحمك الله من الشباب يتهيبون أن يكفروا أحدا بعينه، وهذا غلط. إذا وجد الكفر وتمت الشروط وانتفت الموانع فإننا نكفره بعينه ونعامله معاملة الكافر في كل شيء، ولأنه ليس لنا إلا الظاهر. أما لو فرضنا أنه كان مؤمنا بقلبه ولكن يظهر الكفر، هذا حسابه على الله عز وجل، لكن نكفر بعينه، لأننا لو قلنا لا نكفر أحد بعينه وإنما نكفر الجنس، نعم، ما بقي أحد يكفر، ما بقي أحد يكفر ولا أحد يدعى الإسلام. طيب، يقول: إن مات على ردته فماله فيء. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر كمل ولا الكافر المسلم، وهذا واضح. ولأن الإرث مبني على النصرة والولاء، ولا نصرة ولا ولاء بين المسلم والكافر. هذا ما ذهب إليه الفقهاء رحمهم الله، وهم أسعد بالدليل مما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية. فإن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن المرتد يورث، أن المرتد يورث، ويستدل بأن الصحابة في أيام الردة يورثون أهل المرتدين من أموال المرتدين. ولكن الإنسان يقول ما جوابي يوم القيامة حين يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا نقول؟ لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وفعل الصحابة هل أجمعوا عليه؟ لو أجمعوا عليه قلنا على العين والرأس وإجماعهم حجة، لكن من يقول إنهم أجمعوا على هذا؟ والمسألة ليست عندي بذكاء، المسألة البينة. إذن نبقى على الأصل وهو لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وإن مات فماله في. طيب، الفي يعني بيت المال، يكون في بيت المال، يكون في المصالح العامة، بناء المساجد، بناء المدارس، إعطاء الفقراء، المهم ما يصرف فيه بيت المال يصرف مال المرتد. قال ويرث المجوس بقرابتين إن أسلموا أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم. المجوس من مذهبهم الخبيث أنه يجوز للإنسان أن ينكح محارمه والعياذ بالله، ينكح بنته، أخته، عمته، أمه. وهذا من أخبث المذاهب وأقبحها. فإذا كان أحدهم يدلي بقرابتين فإنه إيش؟ يرث بهم، لأنهم يعتقدون حل فعلهم. فإذا أسلموا فإنهم يورثون بالقرابتين، كما ذكرنا في الجدات أن الجدة التي تدلي بجهتين ترث ثلثي السدس. قال أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم، يعني إذا تحاكموا إلينا قبل إسلامهم فإننا نورثهم على حسب القرابتين. فإن لم يسلموا ولم يتحاكموا فأمرهم إلى أنفسهم، ما علينا منهم. طيب، وكذا حكم مسلم يطأ ذات رحم محرم منه بشبهة. يعني لو أن المسلم وطئ ذات محرم منه بشبهة، والشبهة إما شبهة عقد وإما شبهة اعتقاد، فمن وطئ امرأة يظنها زوجته فبانت اخته او بنته فهذا محمد، ها، هذا شبهة اعتقاد. ومن عقد على امرأة على انها اجنبية منه وبعد العقد والدخول تبين انها محرم له، تبينها اخته من الرضاعة مثلا، هذا شبهة ايش؟ شبهة عقد، لانه عقد عقدا يظنه صحيحا وذاك جامع جماعا يظنه صحيحا. إذا أتت بولد صار هذا الولد يرث بجهتين، صار يرث بجهتين فيورث بجهتين، لماذا؟ لوجود السببين، والشيء إذا وجد سببه وجب العمل به. وقيل يرث بأقوى الجهتين ميراثا واحدا بهذه الجهة، لأنه لا يمكن أن يجتمع في شخص واحد جهتان متقابلتان. وإذا كان لا يمكن فإنه يؤخذ بإيش؟ بالأقوى، ويرث بجهة واحدة. قال: ولا إرث بنكاح ذات رحم محرم ولا بعقد لا يقر عليه لو أسلم. يعني لا 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 إرث بنكاح ذات رحم محرم. مثاله: إنسان تزوج امرأة ثم مات عنها، وبعد الموت تبين أنها أخته من الرضاع، فهل ترث؟ الجواب: لا ترث، لأنه تبين النكاح باطل فلا ترث. حتى لو فقت معه عدة سنين ثم تبين بعد موته أنها أخته مثلا، فإنها لا ترث. ولا بعقد لا يقر عليه لو أسلم، يعني ولا إرث بعقد لا يقر عليه لو أسلم. مثاله: أن يتزوج المجوسي أخته ثم يموت عنها، هذا العقد إذا أسلم يقر عليها أو لا؟ لا يقر عليه، بخلاف ما لو كان عقد عقدا محرما لكن زال سبب التحريم فإنه يقر عليه، كما لو تزوج أخت زوجته والأخت معه فالنكاح لا يصح لأنه لا يجمع بين أختين، لكنه حين أسلم قد فارق الأولى فالنكاح يصح لأنه زال المال. وكذلك لو نكح امرأة في عدتها فالنكاح باطل، ولكن لو أسلم بعد أن انقضت العدة فإنه يقر عليه. خلاصة هذا الباب أنه متى حصل اختلاف الدين بين الوارث والمورث فلا توارث. دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وهذا دليل أثري، والدليل النظري أن الإرث مبناه على النصرة والولاية والولاية، وهذا ولا نصرة بين كافر ومسلم ولا ولاية. ثم قال المؤلف: باب ميراث المطلقة. باب ميراث المطلقة، يعني هل ترث المطلقة أو لا؟ لأنه سبق لنا أن من أسباب الإرث إيش؟ النكاح. فإذا زال النكاح هل يكون هذا مانعا من الإرث؟ نعم. هل يبقى المانع من الإرث أو لا؟ يعني إذا كان له زوجة وطلقها فهذا لا يخلو من أحوال يذكرها المؤلف. يقول: من أبان زوجته في صحته أو مرضه غير المخوف ومات به، أو المخوف ولم يموت به، لم يتوارثا. إذا أبان زوجته أي طلقها طلاقا بائنا كالطلاق الثلاث والفسخ بعيب وما أشبه ذلك في صحته فإنه لا توارث، ولو كان في العدة لا توارث ولو كان في العدة. لأنها بانت منه، إن مات لم ترث وإن ماتت لم يرث، أو في مرضه غير المخوف. المرض نوعان: مرض مخوف وهو الذي لو مات به لم يقل الناس شيئا لأنه صار عادة أن يموت به الناس، وليس المرء المخوف غير المخوف هنا الذي لا يرجى بره أو يرجى، لا، ما كان سببا للموت عادة فهو إيش؟ مخوف، وما لا فلا. مثال المرض غير المخوف: إنسان مريض من أجل سنه، مثلا سنه يؤلمه، من أجل عينه، من أجل جرح فيه، سكام، هذه أمراض مخوفة ولا غير مخوفة؟ فإذا طلقها في هذا المرض طلاقا بائنا ثم اشتد به المرض ومات فإنها لا ترث، لأنها بانت منه في حال لا يتهم فيها بمنع الإرث فورث فلم ترث. أو في مرضه المخوف، مرضه المخوف يعني الذي لو مات به لم يستنكره الناس، مثل الحمى الشديدة ذات الجنب، وفي عرفنا في عصرنا هذا انتشر داء السرطان. في الأول كان السل. المهم الأمراض التي لو مات بها قال الناس نعم هذا سبب، ولهذا قال العلماء رحمهم الله: المرأة التي يأخذها الطلق مرضها مخوف، مع أنه ما يكثر فيه الموت، لكن لو ماتت بالطلق قال الناس ليس هذا بغريب. أو المخوف ولم يموت به لم يتوارث. طيب لو أن إنسانا مريض مرضا مخوفا بذات الجنب فطلق زوجته خاف أن يموت به فطلقها لئلا ترث ثم عافاه الله، هل وانتهت عدتها ثم مات بعد ذلك، هل ترث أو لا؟ لا ترث، لأنه برئ من المرض. وهذه المسألة تحتاج إلى تحرير، لأن كونه طلق في مرض موت مخوف واضح أنه أراد الحرمان، فإذا شوفي ثم عاد والمرض ومات ففي حرمانها نظر، لأن التهمة قائمة. بل في طلاق الرجعي لم تنقض عدته، بل في طلاق رجعي لم تنقض عدته. ما هو الطلاق الرجعي؟ الطلاق الرجعي هو الذي يملك الزوج فيه مراجعة الزوجة بدون عقد. الطلقة الأولى على غير عوض بعد الدخول نعم رجع، فهذا إنسان طلق زوجته في حال صحته طلاقا رجعيا ثم مات وهي في العدة، أترث منه أو لا؟ ترث. لو ماتت هي أيرث منها أو لا؟ ها؟ نعم نعم. التعليل: لأن الرجعية في حكم الزوجات، الرجعية في حكم الزوجات، بل سمى الله تعالى الزوج المطلق بعلا، فقال جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمنن بالله واليوم الآخر، بعده: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. بعولتهن، فسمى الله المطلق بعلا. لو قال قائل: هذا باعتبار ما كان، فما الجواب؟ نقول: الأصل حمل اللفظ على ظاهره، ولا يمكن أن نقول باعتبار ما كان أو باعتبار ما يكون إلا بدليل، إلا بدليل. قال الله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم، كذا الآية، ولا إيش؟ نعم. آتوا اليتامى أموالهم، لا يمكن نعطيه ماله إلا إذا بلغ، إلا إذا بلغ. وسماهم الله أيتام باعتبار ما كان، لكن هذا عندنا فيه دليل. وفي سورة يوسف قال أحد صاحبي السجن، قال: إني أراني أعصر خمرا، وهو يعصر عنبا، لكن خمر باعتبار ما يكون. فنقول إذا قال قائل: بعولتهن أحق بردهن في ذلك باعتبار ما مضى، نقول: لا، الأصل حمل الكلام عليه على ظاهره. فسماه الله تعالى بعلا وقال: بعولتهن أحق بردهن في ذلك. فإذا مات المطلق طلاقا رجعيا في العدة ورثته الزوجة، وإن ماتت ورثها الزوج، لأنهما لا زالا على الزوجية. ولهذا قال: بل في طلاق رجعي لم تنقض عدته. فإن انقضت العدة فلا توارث تبين منه. لو قال قائل: لو طلقها طلاقا رجعيا في مرض موته المخوف ومات به، ثالث أو لا ثالث؟ ثالث، لأنها لم تنقض العدة. انقضت العدة، ثالث أو لا ثالث؟ لا ثالث. ولو أبانها في المرض وانقضت العدة ومات فإنها ترث. انتبهوا يا جماعة، هذه المسألة قد تظنون أن الأمر خلاف ذلك. رجل طلق زوجته في مرض موته طلاقا رجعيا وانقضت العدة ثم مات، ما تقولون؟ لا ترث، لا ترث. رجل طلق زوجته طلاقا بائنا في مرض موته المخوف ومات، مات بعد انقضاء عدتها، لاحظ، بعد انقضاء عدتها ترث. الرجعية لا ترث والبائن ترث؟ نعم، حتى الرجعية في مرض موت المخوف، طلقها في مرض موت المخوف وانقضت العدة، ترث أو لا ترث؟ لا ترث. البائن ترث. قد يبدو الإنسان في أول في بادئ الرأي العكس، فيقال: لا، لأن البائن إذا بانت لا ترث من حين الطلاق فهو متهم، والرجعية ينقطع ميراثها بانقضاء العدة، وفي هذه المدة ربما أنها تموت هي ويرثها. والبائن لو ماتت نعم لا يرث. هذا هو الفرق. إذن حد إرث المطلقة الرجعية متى؟ انقضاء العدة، سواء كان طلاقها في المرض أو في الصحة. وهنا نقول يجري التوارث بينهما، الزوج يرث منها وهي ترث منه. ولهذا قال: بل في طلاق رجعي لم تنقض عدته. وإن أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها أو إلى آخره، إن أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها فإنه لا يرثها وترثه هي. انتبه الشروط: أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها فإنها ترثه ولا يرثه، ترثه ولا يرثه، معاملة له بنقيض قصده، لأن الحيل لا تبطل الحقوق. وقوله متهما بقصد حرمانها إذا لم يتهم فإنها لا ترث منه من حين البينونة. مثال الذي لم يتهم هي التي طلبت الطلاق. امرأة لما رأى زوجها انتهى طلبت الطلاق فطلقها، هل هو متهم أو غير متهم؟ غير متهم. ليش؟ لأن هي التي طلبت، وإذا كان هي التي طلبت فلا تهم. قال أو علق إبانتها في صحته على مرضه. قال وهو صحيح لزوجته، إذا مرضت مرض الموت فأنت طالق. ها؟ ترث أو لا؟ ترث، لأنه متهم. طيب أو على فعل له ففعله في مرضه، على فعل له هو ففعله في مرضه، فقال إن كلمت زيدا فأنت طالق. مرض الرجل مرض الموت فكلم زيدا، تطلق أو لا تطلق؟ يعني على المذهب لا فرق بين الحلف والطلاق، تطلق. طيب هل هو متهم أو غير متهم؟ متهم لأنه فعل ما تطلق به في مرض موته. نعم. ها؟ كيف ندم؟ ما ينفع، ليس لها إلا الظاهر. على كل حال إذا كلم زيدا في مرضه طلقت، فإن ندم كما قال وليد بعد أن قال إن كلمت زيدا فأنت طالق وندم، ماذا نقول؟ نقول لا يكلم وينتهي الموضوع، إذا لم يكلمه ما طلقت. طيب أعلى في اللو فعلى في مرضه ونحوه. طيب لو علقه على فعل لها.
من فضلك اقلب الشريط.
إن كلمت زيدا فأنت طالق وندم، ماذا نقول؟ نقول لا يكلم وينتهي الموضوع، إذا لم يكلمه ما طلقت. طيب أعلى في اللو فعلى في مرضه ونحوه. طيب لو علقه على فعل لها ففعلته في مرضه، ثالث ولا ثالث؟ إن قلتم لا ثالث أخطأتم، وإن قلتم ثالث أخطأتم، وإن فصلتم أصبتم. لكن ما هو التفصيل؟ إن كان هذا الفعل لا بد لها منه شرعا أو حسا فإنها لا تخلق لأن لا بد أن تفعل. لو قال إن صليت الظهر فأنت طالق ومرض مرض الموت المخوف وجاوبت الظهر، وش تسوي؟ نعم لازم تصلي. صلت تطلق أو لا تطلق؟ ها؟ تطلق. لكن هل ترث أو لا ترث؟ ترث. كيف ترث وهو علق طلاقها على الصلاة وصلت؟ نقول هذا لا بد لها منه شرعا بغير اختيارها في الوقت. قال لها إن أكلت غداء أو عشاء أو فطورا فأنت طالق، ومرض مرض الموت المخوف، وش تسوي؟ تاكل؟ لو أكلت تطلق؟ هل ترث أو ما ترث؟ ترث. ليش؟ لأنه لا بد لها من ذلك. لكن لو قال إن أكلت الرز فأنت طالق، فلما مرض أكلت الرز، هذه تطلق ولا ترث. لماذا؟ لأن لها بد منه، لأن لها بد منه. إذ يمكن تأكل بدل الرز خبز بر نعم أو تمرا أو ما أشبه ذلك. قال وترثه هي في العدة وبعدها ما لم تتزوج أو ترتد. تطلق ولا ترث تطلق ولا ترث ولا ترث لأن تقدر لأن تقدر ألا تكلم تستطيع ألا تكلم ها نقول ترث كلمت ما كلمت نعم.
هل التعليق بالطلاق على اللي
هو
اللي
يبطل
منه شرعا او
حسا هو على كل هذا على المذهب. اما على القول الراجح القول الراجح ان التعليق قسمان شرط محض فهذا لا شك انه اذا وقع الشرط وقع الطلاق مثل ان يقول اذا طلعت الشمس فانت طالق. والثاني التعليق يراد به المنع او الحث على فعل الشيء هذا حكم اليمين هذا القول الراجح.
يشكل في مسألة منع توارث اهل ملتين
ايش
يشكل في مسألة منع توارث اهل ملتين من غير المسلمين
نعم
ورد في بعض طرق الحديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم لا يتوارث اهل ملتين قد حكم الحفاظ على هذا اللفظ بالشذوذ قالوا لان هناك خلافا بين اللفظين
لا لا فيه فيه مسألة لا يتوارث أهل ملتين شتى مستقل عن حديث أسامة. أسامة ما فيه إلا لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.
صلى الله عليه وسلم.
الكافر يرث الكافر إذا كان على ملته.
إذا كان على ملته. يعني يقول المرتد لا يرث ولا يرث.
نعم.
ما الذي يعني ما هو الدليل على تخصيص المرتد بهذا؟
لأن المرتد ذكرناه تعليل إن المرتد لا دين له إذ لا يقر على دينه فهو لا من المسلمين ولا من الكفار الذين ارتد إلى دينه. نعم
أحسن الله عليك شيخ. أشكل علي يا شيخ أننا قلنا إذا وطع ذات رحم وكان وطنه بشبهة فيأتي الولد فإنه يرث بقرابته وإذا كان تزوج نكاح ذات رحم محرم ومات وما علم بأنها أخته مثلا من الرضاع إلا بعد موت في الأولى ورثناه
هذه قرابة ما هذا نكاح الفرق الأخير في النكاح هذاك قرابة مثل قد يكون أخا له وهو ابن عمه أو ما أشبه ذلك لا صور. نعم سمع عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخ بقي
ميراث المطلقة
قال رحمه الله تعالى وترثه في العدة وبعد هذا لم تتزوج أو ترتد باب الإقرار بمشارك في الميراث إذا أقر كل الورثة ولو أنه واحد بوارث بالميت وصدق
صدق نعم إذا أقر
كل الورثة ولو أنه واحد بوارث للميت وصدق
صدق صدق يعني المقر له
وصدق أو كان صغيرا أو مجنونا أو مجنونا أو المقر به
والمقر به بالواو نعم
أو مجنونا والمقر به مجهول النسب ثبت نسبه وإرثه وإن أقر أحد بنيه بأخ مثله فله ثلث ما بيده وإن أقر بأخت فلها خمسه.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا ميراث المطلقة وقلنا إذا كان الطلاق بائنا فلا توارث بينهم، لأنها تبين من زوجها بمجرد الطلاق سواء مات هو أو ماتت هي. وإذا كان رجعيا فعلى العكس، يعني يقع التوارث من يرث الزوج يرثها وترث. وبينا العلة في ذلك، وأن المطلقة رجعية زوجة بنص القرآن في قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، وأن البائن بمرض موته المخوف إذا أبانها في مرض موته المخوف فإن كان متهما بقصد حرمانها الحكم ترث منه، ولكنه لا يرث منها لو ماتت لأنه متهم، وإن لم يكن متهما فإنه لا إرث لأنها بائن. هذا هو خلاصة ما سبق لنا في ميراث المطلقة. يقول مالك رحمه الله قال وترثه في العدة وبعدها، من هي؟ المطلقة في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها ترثه في العدة. يا رجل إما أن تنتبه ولا قم عن المقدمة. البائن في العدة وبعد العدة لأنه متهم، وكل من حاول إبطال حق مسلم فإنه يعامل بنقيض قصده. يقول ترثه في العدة وهو لا يرثها، ولا يرثها وبعد العدة أيضا لأنه لا أثر للعدة هنا، إذ أن العدة عدة بائن لا تؤثر ما لم تتزوج أو ترتد. ما لم تتزوج لأنها إذا تزوجت لا يمكن أن ترث زوجين، إذ لو قلنا بأنها ترث بعد الزواج لكان معناه أنها ترث من الزوج الأول وإيش ومن الزوج الثاني، وهذا لا نظير له في الشرع. فإذا تزوجت انتهى. ثم إنها إذا تزوجت فإنها بتزوجها أسقطت العلاقة أو قطعت العلاقة بينها إيش وبين الزوج الأول نهائيا، أو ترتد كذلك، إن ارتدت والعياذ بالله فإنها لا ترث لأنها أتت بمانع من موانع الإرث باختيارها فلا ترث. وأظنكم إن شاء الله فهمتم التفصيل. نعم، ومن فهم التفصيل نال التحصيل. نعم. ثم قال المؤلف باب الإقرار بمشارك في الميراث. إذا ثبت نسب الإنسان من شخص فإنه وارث يرث ويورث، لكن إذا لم يثبت وكان مجهول النسب وأقر الورثة بأن هذا أخوهم، فإذا أقر الورثة كلهم ولو كان واحدا فإنه يثبت النسب ويثبت الإرث. أما الإرث فلأن الوارث أقر على نفسه، ومن أقر على نفسه فإنه يؤاخذ بما أقر به. مثال ذلك رجل قال إن هذا أخي، بعد أن مات أبوه قال هذا أخي، الآن أقر أن نصف ميراث أبيه لمن؟ لهذا الشخص، يؤخذ بإقرار ما في إشكال، لا عذر لمن أقر. لكن كيف يثبت النسب؟ لأنه إذا قلنا بثبوت النسب صار هذا المقر به صار أخا له وعما لأولاده وهلم جر، كيف يثبت النسب؟ الجواب هو أن هذا المقر به مجهول النسب، أليس كذلك؟ طيب، والشارع له تشوف عظيم للحوق النسب، لا يريد من أبنائه أن يضيعوا لا يدرى لمن هم. فلما كان تطلع الشارع وتشوه الشارع للحوق النسب قلنا لما أقر به هذا ثبت نسبه. واضح؟ إذن ما هي العلة في كونه يلحق به في الميراث؟ أن هذا الوارث أقر على نفسه بحق لغيره فيقبل. وبكونه يلحق النسب هو حرص الشارع وتشوفه للحوق النسب، لأن هذا ليس له أحد، ليس له نسب. طيب، ولو أقر بمعلوم النسب فإقراره غير صحيح، إقراره غير صحيح. طيب، ولهذا لا بد من شروط. يقول: إذا أقر كل الورثة ولو أنه واحد، وقوله ولو أنه واحد إشارة منه إلى أن المسألة ليست مبنية على الشهادة. لو كانت على الشهادة لكان لا بد من شاهدين، لكنها ليست مبنية على هذا. ولوارث الميت وصدق الفاعل هو المقر به، قال نعم أنا أخوك، فإن أنكر لم يثبت نسبه ولا إرثه. أما عدم ثبوت إرثه فواضح، لأن الرجل يقول أنا ما لي حق في هذه التركة، فقد أقر على نفسه. وأما عدم ثبوت نسبه فلأنه لا يمكن أن يثبت النسب بدعوى شخص مع إنكار المدعى عليه. إذن لا بد من تصديق إيش؟ المقر به. قال: أو كان صغيرا أو مجنونا. يعني الصغير والمجنون لا عبرة بتصديقه أو تكذيبه، لأنه لا حكم لأقوالهما. الشرط الثاني قال: والمقر به مجهول النسب. يشترط أن يكون المقر به مجهول النسب، لا يعلم أنه فلان بن فلان، فإن كان معلوم النسب فلا يقبل إقراره به، لأن إقراره به يستلزم إبطال نسب معروف. ولو فتح الباب لكان كل واحد يرى شخصا أديبا لبيبا عالما يقول هذا إيش؟ هذا ولدي، وها ما يمكن هذا. فإذا كان معلوم النسب فلا دعوى لأحد في نسبه. هذه شرطان. الشرط الثالث إمكان صدق الدعوة، إمكان صدق الدعوة، وذلك بأن يمكن أن يكون ممن يلحق به. فلو أن شخصا ادعى أن هذا ولده والولد هذا مجهول النسب، لكن الأب له 20 سنة والولد هذا له 15 سنة، فاهمين؟ فاهم؟ يقبل ولا لا يقبل؟ ليش يا أخوان؟ نعم؟ لا يمكن يكون الفرق بين هذا الرجل وأبيه 5 سنوات، لا يمكن. إذا لابد من إمكان صدق المقر، فإن لم يمكن فقوله لاغي. فالشروط إذن يا وليد كم؟ 3. الأول، الثاني تصديق، الثالث إمكان صحة الإقرار به. طيب، وإن أقر أحد ابنيه بأخ مثله فله ثلث ما بيده، وإن أقر بأخت فلها خمس. أقر أحد ابنيه، كم الابنان؟ كم الابنان؟ 2. بأخ مثله، يعني أنه يرث، فله ثلث ما بيده، بيد من؟ المقر. وهذا إذا أنكر الآخر، يعني لدينا رجلا زيد وعمر، أقر بخالد أقر زيد بخالد أنه أخوه ولكن عمرا أنكر، فكيف يكون الميراث؟ يكون الميراث نقول يجب عليك أن تعطي هذا الذي أقررت به إيش؟ ثلث ما بيدك، لأنك الآن تقر بأن الورثة ثلاثة، أنت أحدهم، فيجب أن تعطي هذا الرجل ثلث ما بيدك. كم يبي يأخذ هذا المقر؟ لا، كم يأخذ أصلا بدون الإقرار به؟ يبي يأخذ النصف. نقول ثلث ما بيدك أعطه الرجل الذي أقررت به، كم هو؟ سدس الكل. طيب، إن أقر ببنت فلها خمس، نعم، وإن أقر بأخت، نعم، إن أقر بأخت وهي بنت أبيه فلها خمس، لأنه أقر الآن أنه هو زيد وعمر وفاطمة، اقسم التركة عليهم من خمسة، لزيد خمسان ولعمر خمسان وللأخت خمس. نقول الآن خمس ما بيدك أعطيها إياه لأنك قررت. لكن لو ثبت نسب هذا المقر به بشاهدي ماذا يكون؟ يثبت الميراث من الأصل. نظير هذا مسألة تقع كثيرا، يكون أحد الورثة قد قال الميت إنه أوصى بثلثه في عمارة المساجد، أحد الورثة يقول هكذا أوصى بثلثه أي ميت في عمارة المساجد ثم يموت، والورثة لم يصدقوا هذا القائل، ما صدقوا، قالوا أبدا أبونا لو كان عنده وصية لكتبه ولا نقبل كلامه. هل يلزمه أن يخرج ثلث ما بيده؟ نعم يلزمه، لأنه أقر الآن أن ثلث مال أبيه قد نفذه أبوه، فيلزمه أن يصرف ثلث ما بيده على حسب ما كان يقوله عن أبيه. واضح يا جماعة؟ طيب، ثم قال المؤلف: باب ميراث القاتل والمبعض والولاء. ميراث القاتل والمبعض، القاتل معروف هو الذي أزهق الروح، أزهق روح إنسان بسبب أو مباشرة هو قاتل. المبعض يعني الذي بعضه حر وبعضه رقيق، كذا، هذا المبعض. الولاء يعني ما هو الولاء وما كيفية الإرث به. يقول: فمن انفرد بقتل مورثه أو شارك فيه مباشرة أو سببا بلا حق لم يرث، إن لزمه قوى أو دية أو كفار، والمكلف وغيره سواء. يقول المؤلف رحمه الله: من انفرد بقتل مورثه بأن أخذ السيف وقط وجز رأسه، منفرد ولا مشارك؟ منفرد. أو دهسه بالسيارة بلا عمد لكن خطأ، فهذا منفرد. أو شارك فيه بأن صار الخطأ في الحادث بينه وبين آخر، أو اشترك اثنان في قتله، كل واحد قتله بسهم، مباشرة بأن يفعل سبب القتل هو بنفسه مباشرة، أو بسبب بأن يضع أمامه حفرة فيسقط فيها، فهنا ما باشر لكن كان سببا. يقول: لا بلا حق. فإن كان بحق وسيذكره المؤلف فإنه يرث. لم يرث إن لزمه قود أو دية أو كفارة. يلزمه القود إذا كان عمدا، وتلزمه الدية إذا كان خطأ أو شبه عمد، وتلزمه الكفارة على المشهور من المذهب إذا قتل بين صف الكفار تلزمه الكفار، لقوله تعالى: وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. ولم يذكر الدية. وهذا هو الذي هو المؤمن إذا كان في صف الكفار ثم قتله وارثه، فهذا نعم ثم قتل أي إنسان فهذا يلزمه إيش؟ الكفارة، ولا تلزم الدية، لأنه أهدر نفسه حيث صار في صف الكفار. والصحيح أن معنى الآية الكريمة: إن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، يعني من قوم بينكم وبينهم حرب وهو مؤمن، فعليكم الكفارة وليس عليكم دية، لأننا لو بذلنا الدية من سيأخذها؟ الكفار، فلا نعطيه ما يستعين به علينا. لكن لما كان مؤمنا صار له حق فوجبت الكفارة في قتله. ثم قال: والمكلف وغيره سواء. إن حتى غير المكلف لو كان صبي له 10 سنوات يلعب في بندقية وأصابت مورثه فإنه لا يرث، لأن هذه حقوق مالية تتعلق بالعباد، فلا فرق فيها بين المكلف وغير المكلف. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يرث القاتل ولو كان خطأ 100%، واستدل هؤلاء بأن بحديث لكنه لا يصح: ليس للقاتل من الميراث شيء. وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يصح نرجع إلى القواعد العامة، فإذا علمنا يقينا أن هذا الوارث لم يتعمد القتل 100%، فإننا لا نمنعه. وبأي طريق نمنعه؟ قد يستحق الميراث فكيف نحرمه منه؟ وهذا يقع كثيرا. ونضرب لكم مثلا يتبين به ضعف هذا القول أنه لا يرث ولو كان خطأ 100%. رجل له ولدان وهو ذو أموال كثيرة، أما الأكبر منهما فكان عاقا لأبيه ولا يعرفه، ولو قدر على أن يرجمه بالحجارة لفعل. وأما الثاني فهو بار بأبيه يخدمه و يجتهد في كل بر وإحسان. فقال الرجل للولد البار: أحب أن أذهب إلى العمرة. فقال: أهلا وسهلا، على عين والرأس، والولد يجير القيادة، قيادة السيارة 100%. سافر هو وأبوه، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يكون حادث على يد هذا الولد البار خطأ بدون قصد. الرجل مات، الأب وعنده الملايين، من يرثه؟ العاق. العاق يرثه والبار لا يرثه. ما لا يمكن أن تأتي الشريعة بمثل هذا. ابن يحب أن تكون المصيبة عليه دون أبيه، ويحب أن ينجرح على رأسه دون أن يمس أصبع أبيه شيء، نقول يحرم من الميراث وهذا الولد العاق الذي لو حصل أن يرجم أباه لفعل هو الذي يرث. الشريعة لا تأتي بمثل هذا. وما دام الحديث لم يصح فلنرجع إلى القواعد العامة. هل يمكن أن يتهم هذا الذي كان بارا بأبيه بأنه تعمد قتله لأجل أن يرثه؟ لا يمكن بأي حال من الأحوال. ولهذا نقول القول الصواب في هذه المسألة الذي لا يجوز سوى فيما نرى أن القتل خطأ لا يمنع من الميراث، وأننا لو منعناه من الميراث فقد حرمناه حقا أثبته الله له في كتابه. يوصيكم الله في أولادكم، اقرأ، للذكر مثل حظ الأنثيين. والتهمة في مثل هذه الصورة التي ذكرنا بعيدة جدا، التهمة بعيدة. أفهمتم؟ إذا كانت التهمة بعيدة وسبب الإرث موجود، كيف نمنع نفوذ هذا السبب من أجل طرد القاعدة؟ ما يصلح. ولهذا كان مذهب الإمام مالك رحمه الله في هذه المسألة أصح المذاهب، يقول لا يمكن أن نمنع هذا من الميراث، ولا نمنعه إلا إذا عرفنا أنه أخذ السكين وأضجع والده قال بسم الله، لأن يمكن ما يسمى ما ندعج منه له بأكله. المهم ذبح في هذا الحال لا يرث، لأن التهمة قوية جدا، لا سيما إن كانوا قد توعد وقال يا أبي أعطني بتزوج، أنا ما عندي فلوس أعطني زوج، قال لا حك ظهرك بظفرك ولا ما يمكن أعطيك، قال بيني وبينك رجاء سأرثك غصب عليك. ثم جاء يوم من الأيام وأضجعه وفي السكين، هذا لا يمكن أن يورثه، ولا تأتي الشريعة بتوريثه لأنه تعمد إيش؟ قتل أبيه لينال ميراثه. وما أحسن ما قعده ابن رجب رحمه الله، قال من تعجل شيئا قبل أوانه على وجه محرم عوقب بحرمانه. هذا صحيح. إذن القول الراجح في مسألة القتل أنه إذا تعمد الوارث قتل مورثه عمدا لا شك فيه فإنه لا يرث، وإن كان خطأ فإنه يرث. هذا الصواب. ولكن هل يرث من الدية التي سيبذلها؟ لا، لا يرث، لأن الدية غرم عليه. وقد جاء في حديث رواه ابن ماجه أنه يرث من تلاد ماله، من تلاد ماله يعني قديمة، فيرث من المال لا من الدية. وفي قولنا لا من الدية إشارة إلى أن الدية تثبت على ملك من؟ على ملك المقتول ولا لا؟ على ملك المقتول. الدية تكون ملكا للمقتول، تورث عنه ويخرج منها الثلث. وهنا يجب أن ننتبه إلى مسألة مهمة، وهي أن بعض الناس إذا حضر القاتل خطأ رحموا ورقوا له وعفوا عن الدية، مع أن الأولاد الصغار له أولاد صغار، أو يكون أولاده كلهم مرشدون ولكن عليه دين فيعفون. العفو هنا غير صحيح. لماذا؟ لأن الميراث لا يثبت إلا بعد قضاء الدين، من بعد وصية يوصى بها أو دين. فإذا عفوا والميت عليه دين قلنا غلط، العفو غير صحيح، وتؤخذ الدية ويقضى بها دين الميت. وهذه مسألة قل من ينتبه لها، ولذلك يجب على أولياء المقتول أن لا يعفو حتى ينظروا هل عليه دين أو لا. ثم بعد ذلك ينظر هل في الورثة قصر أو لا. نعم. يقول رحمه الله: وإن قتل بحق قودا أو حدا أو كفرا إلى آخره. إن قتل بحق حدا قودا، إيش معنى قودا؟ يعني قصاصا، فإنه يرث. وهنا أبوان، وهنا أخوان أبوهما موجود. مثال ذلك: أخوان لهما أب، فقام الأكبر وقتل أباه، يرث منه أو لا؟ عمدا لا يرث. قام الأصغر وقتل أخاه قصاصا، يرث؟ يرث. تمام. إذن كان ميراث الأب والأب والابن الذي هو أخ للأخ الصغير، هذا ميراث الرجلين. أما أبوه فلأن أخاه قتله عمدا فلا حق له، وأما أخوه فلأنه قتله بحق. نعم. قودا أو حدا، هل هناك شيء من الحدود يصل إلى القتل؟ ما هو؟ رجم الزان. لو أن الوارث شارك في رجم الزاني الذي هو مورثه فإنه يرث. أو كفرا، عندكم أو كفرا؟ نعم. لكن كيف كفرا؟ احنا ذكرنا أن من موانع الإرث اختلاف الدين، فكيف يقتله لكفر؟ قل يا محمود. ايش؟ المرتد لا يرثه، لا يرث. ايش؟ هذا على القول بالولاء، على القول بأن الولاء لا يمنع فيه اختلاف الدين، يمكن تصح، يصح هذا الصورة. أو على القول بأن المرتد يرث وأقاربه، كما هو اختيار من شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. أو ببغي، ببغي يشير إلى البغاة. البغاة هم الذين يخرجون على الإمام، يعني على السلطان، بتأويل سائر، يعني يقول للإمام: أنت فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا، ويخرجون عليه. هؤلاء بغاة يقاتلون، يجب على الرعية أن يساعدوا السلطان على قتالهم لأنهم بغاة. والأئمة لا يجوز الخروج عليهم إلا بشروط مغلظة، لأن أضرار الخروج عليهم أضعاف ما يريده هؤلاء من الإصلاح. الشروط: أن نعلم أنهم أتوا كفرا، نعلم علم اليقين. والثاني: أن نعلم أن هذا الكفر صريح، ما في التأويل ولا يحتمل التأويل، صريح ظاهر واضح. لأن الصريح كما جاء في الحديث نذكره لكم الآن، الصريح هو الشيء البين الظاهر العالم، كما قال الله تعالى عن فرعون أنه قال لهامان: إيش؟ ابني لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات. فلا بد أن يكون صريحا. أما ما يحتمل التأويل ولو 1% فإنه لا يسوغ الخروج عن الإيمان. الثالث: عندنا فيه من الله برهان، دليل قاطع مثل الشمس أن هذا كفر، فلا بد إذن أن نعلم أنه كفر، وأن نعلم أن مرتكبه كافر لعدم التأويل. قال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ثم إنه مرة قال لا لا تنابذوهم ما صلوا ما داموا يصلون. بقي شرط رابع ولا خامس؟ نعم، لا يلزمنا أن نخرج عليه إلا بشرط القدرة على إزالته. أما إذا علمنا أننا لا نزيله إلا بقتال تراق فيه الدماء وتسباح فيه الحرمات فلا يجوز أن نتكلم، لا يجوز أبدا، ولكن نسأل الله أن يهديها أو يزيل. لأننا إذا لو فعل ونحن ليس عندنا قدرة، هل يمكن أن يتزحزح هذا الوالي الكافر عما هو عليه؟ لا، بل لا يزداد إلا تمسكا بما هو عليه، وما أكثر الذين يناصرونه. إذن يكون سعينا بالخروج عليه إيش؟ مفسدة عظيمة، مفسدة عظيمة لا يزول بها الباطل بل يقوى بها الباطل، ويكون الإثم علينا نحن الذين وضعنا رقابنا تحت سيوف، لأن هو ليس لدينا قدرة، ولا أحد أحكم من الله، ولم يفرض القتال على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا حين كان لهم دولة مستقلة، وإلا فكانوا يهانون في مكة الذي يحبس والذي يقتل والذي توضع عليه الحجارة المحماة على بطنه، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع من الطائف يرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبه، ولم يؤمر بالقتال لأن الله حكيم. ولذلك مع الأسف الشديد الآن أنك لا تجد أحدا عصى الرسول عليه الصلاة والسلام وخرج على الإمام بما للإمام فيه شبهة إلا ندم وكان ضررا على شعبه، ولم يزد الإمام وترى أريد بالإمام ما هو الإمام الأعظم، لأن الإمام الأعظم ذهب من زمان، لكن إمام كل قوم من له السلطة عليه إلا كان ضررا. المهم إذا خرج الوارث مع الإمام يقاتل البغاة فقتل مورثه يرث ولا لا؟ يرث، لأنه بحق، قاتلوا وقتله بحق. قال الله تعالى فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. أو صيالة، صيالة مش معنى صيالة، صيالة صال عليك، هذا مورث صال على وارثه ولم ينتفع إلا بالقتل فإنه له قتل، يدافع بالأسهل فالأسهل، فإذا لم يمكن انتفاعه إلا بالقتل قتله. يرث أو لا يرث؟ يرث، لأن الصائل لا حرمة له، الصائل لا حرمة له. طيب يقول أو حرابة، حرابة وش معناه؟ الحرابة المحاربين، يعني المحاربين الذين يتعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو في البنيان ويغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة، ويسمون قطاع الطريق، فإذا قتلهم فإنه يرث إذا كان وارثا. أو شهادة وارثه، يعني كان الوارث شهد بحق أن هذا قاتل هذا، وكان القاتل مورثا للشاهد، يجوز أو لا؟ يرث أو لا يرث؟ يرث، لأن الشاهد الآن قام بحق عليه، قام بحق واجب عليه فيرث. أو قتل العادل الباغي وعكسه، العادل والباقي، وش الفرق بينهما؟ الفرق على اسمه، العادي المدافع والباقي مهاجم. فإذا كان هناك بغاة خرجوا على الإمام وقتل العادل الباغي أو بالعكس، فيقول المؤلف إنه يرث. وقيل إن قتل الباغي العادل فإنه لا يرث لأنه ليس بحق، وإن كان العكس فإنه يرث. ثم قال المؤلف ولا يرث الرقيق ولا يورث، لا يرث ولا يورث. الدليل سبق لنا في أول الفرائض أن الله تعالى جعل الميراث ملكا للوارث والرقيق لا يملك فلا يرث ولا يورث. لماذا لا يورث؟ لأنه لا مال له. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من باع عبد له مال فماله للذي باعه، فهو لا يملك. وإذا كان لا يملك ماذا يورث؟ لكن قال ويرث من بعضه حر ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. الله يقول هل الطلاق يقع من الصغير إذا طلق زوجته؟ وإذا كان الجواب بالنفي مطلقا فلماذا يحرم من الإرث إذا قتل والده عامدا متعمدا؟ وإذا طلق الأب زوجة ابنه صغير هل يقع الطلاق أم لا؟ أولا ما هو وجه الارتباط بين حرمان القاتل من الإرث وعدم وقوع الطلاق من الصغير؟ المهم على كل حال الطلاق من الصغير إذا كان يعقل ويميز ويعرف معنى الطلاق يقع، كما يصح النكاح منه يصح الطلاق، لقوله تعالى إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن فجعل الطلاق للناكح. وأما كون أبيه إذا طلق زوجته يقع الطلاق لا، يعني لو طلق أبوه زوجته ما لا يقع، لكن لو خلعها فإنه لا بأس، لأن هذا على عوض كأنها اشترت نفسه. ها؟ فإذا نهض من السجود يا جناح هنا أول ما يقوم. نعم.
قال رحمه الله تعالى في باب ميراث الخات والمواعظ والولاء: ويرث من بعضه الحر ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، ومن أعتق عبدا فله عليه الولاء وإن اختلف دينهما، ولا يرث النساء بالولاء إلا لمن أعتقن أو أعتقه من أعتقن.
عندكم إلا لمن ولا إلا من؟ نعم الصابت لمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما هو القول الراجح في ميراث القاتل؟ سليم ها ما هو
القول الراجح يا شيخ؟ كان عمدا فهو على القاتل ما ميراث، وإن كان خطأ
إن كان عمدا محضا فالقاتل لا ميراث له، وإن كان خطأ له الميراث. توافقون على هذا؟ طيب كيف يرث على القول الراجح؟
كيف يرث؟